حضراتكم أهم الأنباء. فحص فريق من الأطباء التونسيين أمس السبت الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، لكن مساعديه نفوا ما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية من أن صحة عرفات تدهورت، وقالوا إنه مصاب بالإنفلونزا. والأطباء التونسيون الذين وصلوا إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية بعد الحصول على إذن من إسرائيل هم ثاني مجموعة من الأطباء الأجانب يفحصون عرفات البالغ من العمر 75 عاما بعد إصابته بالمرض قبل نحو أسبوع، وكان أطباء مصريون فحصوا عرفات الأسبوع الماضي. وقالت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي إن فريقي الأطباء خلصا إلى أن عرفات يعاني من حصوة بالمرارة ومن إصابة معوية، وأضافت أن عرفات سيحتاج للسفر إلى الخارج على الأرجح لإجراء جراحة. وقال مساعدو عرفات إنه في سبيله إلى الشفاء من إصابة حادة بالإنفلونزا. ونقلت وكالة رويترز عن الوزير الفلسطيني صائب عرقات أن عرفات يتعافى من إصابة حادة بالإنفلونزا في المعدة، ونفى عرقات تقارير التلفزيون الإسرائيلي بأن الزعيم الفلسطيني قد يحتاج إلى عملية جراحية قائلا إنها لا أساس لها. وقال نبيل أبو ردينة مستشار عرفات إن فريقا من الأطباء المصريين أجرى فحصا شاملا على عرفات، وأظهرت نتائج الفحوص أن الرئيس في حالة جيدة، وأضاف أن الرئيس يعاني من إنفلونزا حادة. أعلن رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي في مقابلة بثتها أمس السبت شبكة فوكس التلفزيونية الأمريكية أن حكومته ستستنفذ جميع الوسائل السياسية قبل أن تستخدم القوة ضد مدينة الفلوجة المتمردة، فيما أعلنت جماعة أبو مصعب الزرقاوي تغيير اسمها ومسؤوليتها عن عدة عمليات في العراق. وردا على سؤال عما إذا كان الوقت قد حان لاجتياح الفلوجة، أكد علاوي سنستنفذ جميع الوسائل السياسية. وأضاف علاوي في المقابلة أنه إذا لم تنجح الوسائل السياسية فإننا سنجتاحها بالقوة، والأكيد أن الوقت داهم وسنفعل كل ما في وسعنا لجعل هذا البلد آمنا. وقد أحكم الجيش الأمريكي الطوق حول الفلوجة منذ 14 من تشرين الأول الجاري، وكثف غاراته الجوية وعملياته البرية، ونشر موقع على الإنترنت عدة بيانات تعلن مسؤولية سلسلة من العمليات في العراق موقعة باسم تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين جماعة التوحيد والجهاد سابقا. وهذه التسمية الجديدة لمجموعة التوحيد والجهاد بزعامة أبو مصعب الزرقاوي تعود إلى الأربعاء الماضي مع إعلان مسؤولية المجموعة عن هجوم بالسيارة المفخخة استهدف أمريكيين على طريق مطار بغداد. من جهته أعلن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر اليوم الأحد أنه مستعد لمد يد العون للمجاهدين في الفلوجة بحسب تعبيره، معربا في الوقت ذاته عن استعداده للتدخل لكي تبقى المدينة سالمة. وقال الصدر في بيان وزع في بغداد والنجف: كنت أتمنى أن أخط البيان بدمي، لكن الجود بالمجود، إني مستعد لمد يد العون لكم أيها المجاهدون في الفلوجة العزيزة، إني لأشجب كل تعد لاجتياح المدينة العراقية كافة، وفي نفس الوقت أتمنى من الله أن تكون مدينتكم سالمة، وإني مستعد للتدخل من أجل ذلك بحسب ما ورد في البيان. وجاء في بيان لوزير الخارجية الأمريكي كولين باول أن دبلوماسيا أمريكيا قتل في هجوم بالهاون قرب مطار بغداد في ساعة مبكرة من صباح اليوم. وأضاف باول في بيانه الذي صدر أثناء توجهه إلى الصين قادما من اليابان: أنعي فقدان أحد أفراد طاقمنا اليوم في بغداد. قتل إد سايتس مساعد مسؤول الأمن الإقليمي في هجوم بالهاون على معسكر النصر. كان إد أمريكيا شجاعا كرس نفسه لخدمة بلاده. وقال ريتشارد باوتشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين إن جنديا أمريكيا أصيب أيضا في الهجوم. وقال مسؤولون أمريكيون إنه لم يعرف بعد إن كان سايتس أول دبلوماسي أمريكي يقتل في العراق. وقال باول يجب ألا يهز أعداء السلام إرادتنا، ستنتصر أمريكا والعراق الحر، هذا ما ضحى أد بحياته من أجله وهذا ما سوف نحققه بحسب تعبيره. نسبت وكالة رويترز للأنباء إلى شهود عيان قولهم إن طائرات حربية أمريكية قصفت مواقع يشتبه بأنها لمقاتلين في مدينة الفلوجة اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص. قدمت إلى حضراتكم أعزائي المستمعين عرضا لأهم الأنباء، طاب مساءكم.
بعد أن استمعنا إلى عرض لأهم الأخبار السياسية من الزميل أياد الجيلاني، نرافق الآن ناظم ياسين وملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين ومن أبرز محاوره اليوم. رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي يؤكد أن حكومته ستستنفذ جميع الوسائل السياسية لحل أزمة الفلوجة، وعملية التفتيش عن الأسلحة تبدأ في مدينة الصدر، والإفراج عن رهينة فرنسي بعد ساعات من اختطافه، والأمين العام لمؤسسة كير انترناشنال الإنسانية يوجه نداء إلى الخاطفين لإطلاق سراح الرهينة العراقية من أصل بريطاني مارغريت حسن. أكد رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي أن حكومته ستستنفذ جميع الوسائل السياسية قبل أن تستخدم القوة ضد مدينة الفلوجة. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن علاوي قوله أيضا في مقابلة بثتها السبت شبكة فوكس التلفزيونية الأمريكية، أنه إذا لم تنجح الوسائل السياسية لحل أزمة الفلوجة فإننا سنجتاحها بالقوة، والأكيد أن الوقت ينفد وسنفعل كل ما في وسعنا لجعل هذا البلد آمنا بحسب تعبيره. وعن الانتخابات المقررة في كانون الثاني المقبل، أكد علاوي أن 90% من العراق مستعد للانتخابات، مضيفا القول آمل أيضا في أن نتمكن من معالجة 10% المتبقية قبل كانون الثاني. كما أشار علاوي إلى أنه يفضل الأمم المتحدة على القوات الأمريكية لتوفير أمن الانتخابات. في غضون ذلك شدد منظمو عملية الانتخابات على أن الأمور تسير كما يجب، متوقعين وصول المزيد من خبراء الأمم المتحدة والمستشارين الأجانب على الرغم من المخاطر الأمنية الكبيرة. فرانس برس نقلت عن كارلوس فالنزويلا رئيس فريق الأمم المتحدة المكلف مهمة إسداء النصائح للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن المنظمة الدولية وافقت على إرسال 25 مستشارا إضافيا، وأن بريطانيا وعدت بإرسال مستشارين أو 3، وكذلك الاتحاد الأوروبي. وأوضح المسؤول الدولي أن 550 مركزا للتسجيل سيتم إعدادها في البلاد في مواقع قرب المراكز التي اعتاد العراقيون استلام حصصهم التموينية منها. يذكر أن نحو 6500 من الكتبة كانوا تلقوا تدريبا في الأردن والعراق للعمل في مجال التسجيل للانتخابات، وستبدأ العائلات استلام لوائح تسجيلها في القوائم على أن تقوم خلال 2 أسبوع بإجراء تعديلات أو تصحيحات عليها وإعادتها إلى مركز التسجيل، وستطبع لائحة التسجيل النهائية أواخر الشهر المقبل. موسيقى في محور الرهائن، أفادت وكالة رويترز نقلا عن فضائية العربية أن صحفيا فرنسيا احتجز في الفلوجة السبت قبل أن يفرج عنه بعد ساعات. العربية لم تذكر اسم الجماعة التي قامت بعملية الخطف، لكنها قالت إن مجلس شورى الفلوجة بذل مساع مع الخاطفين لإطلاق سراحه. وفيما يتعلق بالرهينة العراقية من أصل بريطاني مارغريت حسن التي اختطفت الثلاثاء الماضي، وجه دينيس كايو الأمين العام لمؤسسة كير انترناشنال الإنسانية التي تدير الرهينة نشاطاتها في العراق، وجه السبت نداء إلى الخاطفين. قال فيه:
نناشد محتجزي السيدة مارغريت حسن أن يتفهموا أنها عراقية وأن يفرجوا عنها لكي تعود إلى عائلتها وإلى الشعب الذي يحبها.
To her family and to the people who love her.
في بغداد بدأت عملية التفتيش عن الأسلحة في مدينة الصدر الأحد بعد انتهاء عملية التسليم قبل يومين، بحسب ما صرح ضابط في الشرطة العراقية لوكالة فرانس بريس. وكان نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح أعلن السبت أن الحكومة تسلمت نحو 18 ألف قطعة سلاح مقابل دفع مبلغ نحو 5 ملايين دولار في عملية تسليم الأسلحة التي وصفها بأنها ناجحة. ونقل عنه القول إن الحكومة تفكر في تعميم العملية على جميع مناطق البلاد. في بغداد أيضا اتهم وزير الدفاع العراقي حازم الشعلان ليبيا بالتدخل في شؤون بلاده عبر تقديم مساعدات مادية إلى من وصفها بجهات عراقية متمركزة في سوريا، موضحا أن هذه الجهات تقوم بعرقلة الوضع الأمني في العراق. فرانس بريس أفادت بأن تصريحات الشعلان وردت في سياق مقابلة تنشرها صحيفة الزمان البغدادية الأحد. المسؤول العراقي أضاف قائلا: آملوا أن الأخوان الليبيين وصلتهم الرسالة وأنهم الآن في وضع لإقامة علاقات جيدة مع العالم، ونأمل أن تكون هذه الرسالة واضحة وصريحة بحسب ما نقل عنه. وكان الزعيم الليبي معمر القذافي صرح في السادس من الشهر الحالي بأن مقاومة العراقيين للاحتلال الأجنبي هي حق شرعي، خصوصا بعدما فقد هذا الاحتلال المبرر الذي كان يبرر به دخوله العراق بحسب تعبيره. على صعيد آخر، وفي واشنطن ذكرت صحيفة بارزة الأحد أن مسؤولي المخابرات الأمريكية نقلوا معتقلين إلى خارج العراق لاستجوابهم في خطوة وصفها خبراء بأنها تمثل انتهاكا للقانون الدولي. رويترز نقلت عن صحيفة واشنطن بوست أن وكالة المخابرات المركزية استخدمت مذكرة سرية كتبتها وزارة العدل لتبرير نقل عشرات المعتقلين سرا إلى خارج العراق خلال الأشهر الستة الماضية. ونسبت الصحيفة إلى مسؤول في المخابرات لم تذكر اسمه أن الوكالة أخفت المعتقلين عن الصليب الأحمر الدولي والهيئات الأخرى. وأضافت أن المستشار القانوني لوزارة العدل الأمريكية قال في مذكرة بتاريخ 19 من آذار الماضي أن بإمكان وكالة المخابرات المركزية أخذ العراقيين إلى خارج البلاد لفترة قصيرة ولكن ليس لفترة غير محددة، وبإمكانها إبعاد من يعتبرون أجانب غير قانونيين بشكل دائم. رويترز أفادت بأن وكالة المخابرات ووزارة العدل امتنعتا عن التعليق على المقال، لكن مسؤولا في البيت الأبيض شكك في فكرة أن تفسير وزارة العدل لاتفاقية جنيف غير عادي. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحرة
في براغ. يغني الدلالة بدر ويلوف سحرني بجمالة أسمر مغروب يغني الدلالة بدر ويلوف سحرني بجمالة أسمر مغروب عذبني بجمالة
سيداتي وسادتي، أما الآن فنرافق مرة أخرى الزميل ناظم ياسين لنتابع ملف العراق الأمني لهذا اليوم.
موسيقى
مستمعينا الكرام، نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية كما تناولتها وكالات الأنباء ومراسلو إذاعة العراق الحر في تقاريرهم من مواقع الأحداث. ونبدأ في بغداد، حيث عثر صباح الأحد على سيارة مفخخة في منطقة المسبح. التفاصيل في سياق المتابعة التالية.
عثر صباح هذا اليوم الأحد على سيارة مفخخة في منطقة المسبح بالكرادة، حيث غرست عجلاتها في الوحل، مما حذى بسائقها لا تركها والهروب إلى جهة مجهولة.
أكو سيارة هنا موجودة بها متفجرات وصواريخ، وسد يبطلون مفعولها الأدلة الجنائية وهم الدوريات مال الأمريكان.
بس ساعة هذه الوجدت؟
هي جاية شايفيهم كشفوها قبل ساعتين، السيارة مغرزة بالطين نازلة، وسائقها ما قادر يطلعها، عايفها تاركها و ورايح الجهة مجهولة.
يعني ما تم إلقاء القبض عليها؟
لا ما تم إلقاء القبض عليها.
والآن دي يبطلون؟
دي دوريات من الأدلة الجنائية ومن الدوريات الأمبي قوات الثانية، هم دي يبطلون مفعولها.
زين، أنت سكنك قريب منها؟
أنا بعيد مو هنا، أنا بس شارع مقطوع بت السيارة، ولا انتظر شو وقت ينفتح الشارع حتى نرجع.
سبب وجود هاي السيارة بهذا المكان والمن دي يستهدف؟
أما مستهدف بيت وزير الخارجية العراقي، لأن هي السيارة بخلف البيت، وجدوها بخلف البيت، ويعني هم من سألناهم بلغونا انه مستهدفين بيت وزير الخارجية العراقي.
زين، يعني حرس ما موجودين شافوا هذا من تركه؟
الحرس موجود يعني امام الدار، بس هي بخلف الدار اكو ساحة متروكة، يعني لاحظوها بالساحة المتروكة.
هذا ويذكر ان هذه المنطقة تضم العديد من مقرات الاحزاب المختلفة ومنازل بعض المسؤولين في الحكومة العراقية. ومن جانب اخر، فقد قامت قوات الحرس الوطني المدعومة بالقوات متعددة الجنسيات اليوم الأحد بأول عملية للتفتيش عن الأسلحة في مدينة الصدر بعد انتهاء عملية تسليم الأسلحة يوم الجمعة الماضي. وقد توقفت هذه القوات عند مركز شرطة الكرامة في منطقة الجيارة، بعدها توجهت لتفتيش عدة أماكن في هذه المدينة. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل متابعاتنا للأوضاع الأمنية. في سامراء أعلنت الشرطة الأحد مقتل فتاة وصبي وإصابة 4 أشخاص آخرين بجروح في اشتباكات اندلعت مساء السبت بين القوات الأمريكية ومقاتلين. رويترز نقلت عن شهود عيان أن أضرارا لحقت أيضا بعربة عسكرية أمريكية من طراز همضي، ولم يتسنى الحصول على تعليق فوري من ناطقة باسم الجيش الأمريكي. وفي شمال البلاد، قالت الشرطة العراقية إنها عثرت اليوم على جثة رجل بلا رأس طافية بنهر دجلة قرب كركوك. رويترز نقلت عن مسؤول بالشرطة في بلدة الحويجة أنه لم يتم التعرف على هوية الجثة، وهي الرابعة التي يتم انتشالها خلال شهرين من تلك المنطقة. وأضافت الشرطة أن الجثث الثلاث السابقة كانت فيما يبدو لعراقيين يعملون مع قوات الائتلاف. من شمال البلاد أيضا، أفادت فرانس بريس بأن جماعة أنصار السنة القريبة من تنظيم القاعدة بثت السبت في موقع على شبكة الإنترنت صورا لعملية قطع رأس شخص قالت إنه جاسوس تعامل مع القوات الأمريكية في الموصل. وقال البيان الذي بث مع الصور أن الضحية كان يعمل في مقر القوات الأمريكية في مطار الموصل. وفي الرسالة الصوتية التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل، نستمع إلى تفاصيل مستجدات أخرى على الصعيد الأمني هناك.
شهد حي باسم حي تنك الواقع في الساحل الأيمن لنهر دجلة في الموصل هجوما مسلحا قاده مسلحون مجهولون على قطار الموصل أثناء مروره بالحي المذكور، وأسفر الهجوم عن إحداث ثقوب في عربات للقطار تستخدم لنقل الوقود. وبعد تبادل لإطلاق النار بين المهاجمين وحراس القطار أجبر المهاجمون على الانسحاب والهرب. يذكر أن قطار الموصل وعلى مدى الشهور الماضية تعرض عددا من المرات إلى هجمات في المواقع التي يمر بها، وبالأخص في منطقة ربيعة بغرب الموصل. وفي وقت مبكر من صباح اليوم الأحد تعرض مقر للقوات الأمريكية والذي يقع على بعد أمتار من الضفر اليسرى لنهر دجلة بالموصل تعرض إلى قصف بقذائف الهاون والتي أصابت مواقع داخل المقر، إذ شهدت ألسنة الدخان المختلطة بالغبار تتصاعد منه، فيما أصابت قذيفة أخرى خطأ بقعة من الأرض بمحلة باسم الفيصلية. يذكر أن المقر المذكور الذي يتخذه العسكريون الأمريكان دار استراحة لهم يتعرض بشكل شبه يومي إلى القصف بقذائف الهاون، ولكن من دون معرفة الخسائر الناجمة عنه بسبب من منع الصحفيين من دخول المقر. وعلى ذكر الفيصلية، سمع في نحو الساعة 7 صباحا دوي انفجار هائل لم يعرف بعد الموقع الذي انبعث منه أو الجهة التي استهدفها الانفجار، وفيما إذا كانت هنالك خسائر في الأرواح أو الممتلكات أم لا. هذا وكانت 3 شاحنات تركية لنقل البضائع قد تعرضت إلى هجوم مسلح، وذلك بالقرب من جسر يقع في حي باسم حي البلديات، وأسفر الهجوم عن تحطيم الشاحنات تلك وقطع رأس 2 من سواقها وقتل 2 آخرين منهم، فيما هرب خامسهم محتميا بالدور القريبة من مكان الحادث. بعد ذلك قامت قوات الشرطة العراقية بتطويق المكان لمدة 3 ساعات. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
ومن بعقوبة وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية لمستجدات الأوضاع الأمنية.
مساء السبت 10 ليلا وعلى طريق قزانية بدرة، نفذت جماعة مسلحة مجزرة بشرية بإعدام جماعي ل37 متطوعا للجيش العراقي الجديد. التحقوا بمعسكر كركوش الواقع بين مندلي وبلدروس وأحرقوا سياراتهم، ونفذت الجريمة الثانية صباح اليوم الأحد بقتل 13 فردا آخر من أفراد الجيش العراقي الجديد. ويقول مصدر في الحرس الوطني في بلدروس أن 50 فردا كانوا متوجهين إلى مدنهم في جنوب العراق بعد أن أكملوا التدريبات، وقامت عصابة مسلحة مجهولة بإعدامهم حيث أطلق عليهم الرصاص ورموهم على الأرض. وقد طوقت المنطقة من قبل القوات المتعددة الجنسيات والحرس الوطني والشرطة للبحث عن الجنات. أما في المقدادية فقد قتل المواطن مهدي تركي كامل يبلغ من العمر 30 عاما بنيران القوات الأمريكية عندما كان يستقل سيارته نوع رينو حديثة، وخلال عبوره جسر المقدادية داخل المدينة فوجئ بدورية أمريكية وأطلقت النار على السيارة، وأسفر الحادث على حرقها وبداخلها المواطن، ولا تعرف الأسباب التي دفعت بالدورية لإطلاق النار عليه. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، معقوبة.
أخيرا ومن جنوب البلاد، أفاد مراسلنا في البصرة بأن عمليتي مداهمة لمجموعة من القرى أسفرتا عن اعتقال عدد من المشتبه فيهم وضبط كميات كبيرة من الأسلحة. التفاصيل في سياق المتابعة التالية.
قامت القوات البريطانية في محافظة البصرة تساندها قوى من الحرس الوطني العراقي وشرطة إسناد محافظة البصرة بعمليتي مداهمة لمجموعة من القرى التابعة لإحدى العشائر في منطقة الهارت شمال البصرة، وألقت القبض خلالهما على 9 أشخاص من المشتبه بهم، كما ضبطت كميات كبيرة من مختلف أنواع الأسلحة كانت بحوزة هذه العشيرة، حسب الناطق الإعلامي لمديرية شرطة محافظة البصرة الذي أضاف أن المداهمتين كانتا في 4 فجرا والتاسعة صباحا. على الجانب الآخر، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة في طريق بصر زبير جهة الإياب وخلف الجسر مباشرة لدى مرور دورية آلية تابعة للقوات الدنماركية العاملة ضمن قوات الائتلاف في البصرة، والتي أدى انفجارها إلى جرح عنصرين من أفراد القوة الدنماركية وتدمير الآلية التي كانوا يستحلونها. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي الملف الإخباري الخاص بمتابعات الأوضاع الأمنية. شكرا لإصغائكم.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى جولتنا اليومية على صحف عربية صادرة في الأردن ولبنان، وأرحب بمعد جولة اليوم حسين سعيد. حسين، ما هي أبرز عناوين الصحف اللبنانية اليوم الأحد؟
أبرزت صحف لبنان العناوين التالية: مخاوف من تكرار فضيحة انتخابات 2000 إذا حصل تنافس قوي بين بوش وكيري، الناخبون في كوسوفو اختاروا ممثليهم وسط دعوات صربية إلى المقاطعة، سوبرمان أوصى بدعم أبحاث خلايا المنشأ، الحكومة العراقية متفائلة بدخول الفلوجة سلميا واعتقال مساعد للزرقاوي، بوش يتهم كيري بفقدان الذاكرة، الحكومة العراقية المؤقتة تسعى لإلغاء سياسة دعم المواد الأساسية.
حسين، في العناوين التي استعرضتها جاء أن الحكومة العراقية تسعى لإلغاء سياسة دعم المواد الأساسية، ما هو أهم ما جاء في هذا التقرير؟
أعلن وزير التخطيط والتعاون الإنمائي مهدي الحافظ أن سياسة دعم المواد الأساسية تكلف الدولة أكثر من 50% من الإنفاق الحكومي، لكنه سرعان ما استدرك أن إلغاء الدعم لن يكون مباشرا، أي بين ليلة وضحاها، بسبب عواقبه ومضاعفاته على المواطنين، وحدد أوجه الدعم في مجالات الوقود خصوصا والبطاقة التموينية والكهرباء وغيرها، مشيرا إلى أن السنوات المقبلة ستشهد تراجعا في نسب الدعم. وأوضح الوزير أن النفط الخام المجهز للمصافي يباع حاليا بسعر 3,000 دينار للبرميل، وأن حجم الكميات المخصصة للمصافي المحلية يبلغ حوالي 550,000 برميل يوميا. وتابع يقول: إذا أضفنا إلى ذلك الكميات المستوردة من مشتقات الوقود وكلفتها السنوية بحوالي 2,400,000,000 دولار، فيصبح مجموع ما تتحمله الدولة لدعم المنتجات النفطية بحدود 8 مليارات دولار سنويا، أي ما يعادل أكثر من 40% من إجمالي الإيرادات الحكومية. ومن المعروف أن عائدات الخزينة العراقية من النفط تبلغ أكثر من 1,180,000,000 دولار من مجموع إيرادات ميزانية العام 2005 التي تبلغ 4,190,000,000 دولار.
مستمعينا الكرام، بعد أن استعرض لنا حسين سعيد أهم ما جاء في التقرير الذي نشرته صحيفة الأنوار اللبنانية حول نية الحكومة العراقية إلغاء سياسة دعم المواد الأساسية، نبقى مع مراسلنا في عمان حازم بيضين وقراءة في صحف أردنية.
ركز كتاب الصحف الأردنية المهتمون بالعراق تعليقاتهم على فتوى السيد السيستاني حول ضرورة المشاركة بالانتخابات، ورأى ياسر الزعاثرة في الدستور أن فتوى السيستاني تعبير عن طموحات الشيعة من العملية الانتخابية التي يرون أنها المسار السياسي الذي سيعيد إليهم حقوقهم المسلوبة من عقود وربما قرون. وقد بدا أن البيت الشيعي تمكن أخيرا من الحيلولة دون تشويش التيار الصدري على مسألة الانتخابات، بينما يرى باتر وردم أن الانتخابات العراقية مفترق طرق وخيار سياسي، ولا يجوز أبدا إقحام المقدسات الدينية فيها سواء من ناحية القبول أو الرفض، وللمواطن العراقي كما يقول وردم الحق في أن يذهب للانتخابات أو يقاطعها بسبب مواقفه وقناعاته السياسية الخاصة، لا بسبب التهديد بالدخول إلى جهنم وحجب الجنة من قبل قيادات دينية. وفي صحيفة الرأي يقول محمد خروب إن دخول جهنم شيعيا أو ارتكاب المعصية سنيا لن يكون لها أثرها الكبير على المواطن العراقي العادي إزاء ما يحدث فعليا على الأرض، وإذا ما قررت حكومة علاوي تنفيذ سيناريو سامراء على الفلوجة والرمادي وباقي ريف ما يعرف بالمثلث السني فإن الأمور ستكون مختلفة، وسينفذ تأكيد المرجعيات السنية بمقاطعة الانتخابات، لأن إخضاع السنة قد تم عسكريا ولن تكون حالهم أفضل سياسيا حتى لو صوت كل السنة لمرشحين سنة، فالداء الطائفي ستظهر أعراضه فورا. ويرى محمد العمايرة أن فتوى السيستاني بالحكم أن من يمتنع عن التصويت سيكون في جهنم حكم غير مقنع، خصوصا أنه لا يعدو كونه اجتهادا من فقيه وعالم وإن امتلك ناصية المعرفة الفقهية وكانت لديه أدلة كافية، ويمضي للقول إنه سواء شارك الشيعة في الانتخابات بكثافة أم لا فإن المهم أن تكون المشاركة عالية وعامة لجميع فئات الشعب العراقي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعين الأعزاء، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الجولة على الصحف العربية، وأنقل لكم تحيات المخرج نبيل خوري. مستمعين الكرام، الدقائق المقبلة نقضيها مع إلهام المدفعي وهذه الأغنية. سيداتي وسادتي، اليوم هو موعدكم مع زمن وسعود وديار الذين هيئوا أخبارا منوعة وطرائف وتسليات وأغاني شبابية تقدم ضمن البرنامج المنوع يقولون. يقولون
إيه؟ شي يقولون؟
زمن
وسعود
وديار
يقولون.
منوعات، رياضة واختراعات،
طرائف، غرائب، تسليات،
أغاني ولقاءات،
إفادة وقهقهات،
أخبار ومعلومات
من هنا وهناك.
يقولون. مستمعين برنامج يقولون، تحية طيبة وأشواق حارة لكم بهذا الشهر الفضيل. كل عام وأنتم بخير وصيامكم مقبول إن شاء الله.
أرحب بكم مرة ثانية أصدقاء المستمعين في هذه الحلقة من برنامج يقولون، ونقول اليوم
المنتخب العراقي في مباراة الأخيرة،
التعليم يطيل عمر الإنسان،
طريقة جديدة للتعرف على المجرمين،
التفاؤل والإيجابية يؤخران الشيخوخة،
11 موظف يطردون لإساءتهم معاملة الدجاج،
وفوائد الشاي الأخضر. أعزائي المستمعين، نبدأ حلقة اليوم مع نشرة الأخبار وسعود.
رجل يقيد سيارته بشجرة. ماركو برازيلي الجنسية قرر ربط سيارته بسلاسل فولاذية بالشجرة المقابلة لبيته، وعندما سئل عن هذا التصرف الغريب أجاب: سرقت سيارة أخي وصديق لي في المنطقة خلال الأسبوع الماضي، مما سبب ارتفاع قسط التأمين، مما دفعني لإلغاء التأمين ضد السرقة. رجل يحاول دهس بن لادن. بيير فنان فرنسي حاول دهس عابر للطريق، كان يظن أنه بن لادن، وبعد خروجه من المحكمة لم يبدي أي أسف على ما فعل، وقال: لو كان هذا الشخص هو زعيم القاعدة لأصبحت من أصحاب الملايين، بدلا من دفع مبلغ 500 يورو للضحية. وأخيرا امرأة تسجن بسبب زيارة ابنها في الإصلاحية. في أيرلندا تم القبض على أحد زائري الإصلاحية بتهمة حيازة المخدرات، وصرح الضابط المسؤول عن الإصلاحية إن بعد طلب موظف الأمن من الزائرة كشف ما بحقيبتها، أخرجت كيس من الكوكايين قبل تدارك الأمر ومحاولة إخفاء الكيس. والجدير بالذكر أيضا أن ابن الزائرة كان سينهي عقوبته لحمل السلاح الغير مرخص بعد أقل من شهر. مستأجر يمتلك شقة بعد رفضه دفع الإيجار. في شمال لندن حكمت المحكمة بنقل ملكية شقة إلى المستأجر بعد مرور أكثر من 10 سنوات على أي اتصال بالمالك، وقال المستأجر أنه رفض دفع الإيجار بسبب عدم قيام المالك بالإصلاحات التي وعده بها، وصرح بعد بيعه الشقة بمبلغ 700,000 باوند أنه سينشئ مجلة منافسة لمجلة المشاهير هيلو، وسيسميها جود باي، والتي ستتناول المشاهير المتوفين والمنازل التي كانوا يسكنونها.
أصدقاء المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار وعودة إلى سعود ونشرة رياضية.
اليوم نقول ونحكي على المنتخب العراقي ومباراته الأخيرة. طبعا أكو حرية بالرأي، بس لازم الشخص اللي ينطي رأيه تكون عنده فكرة عن كرة القدم. ومن المؤسف أن بعض المعلقين والمحللين اللي عمرهم ملعبين مباراة أو مدربين فريق روضة يصفون أداء المنتخب العراقي بالرديء أو الهزيل، ونفس هذول المعلقين والمحللين ممكن أن تقول على أدائهم رديء إذا قارنته بمويد البدري مثلا. واللي يقول أنه المنتخب العراقي ما ظهر بمستوى لازم يتذكر لما لعب أحسن من مستوى ومستوى الكرة الآسيوية، لما حصل على المركز الرابع بأثينا، ولو لعب المنتخب العراقي بمستوى كان طلع من الدور الأول. وكنا نعرف أنه لو كل مباراة تمشي على المستوى كان ما حد لعب طوابة كأس العالم نطيد البرازيل وبطولة أوروبا للفريق الفرنسي. طبعا كنا زعلنا على خروج الفريق العراقي من كأس العالم، بس لازم نواسي اللاعبين قبل ما ننتقدهم، لأن ماكو لاعب يحب الخسارة، ولاعبين أكيد بذلوا أقصى ما بيوسعهم بهالمباراة وبالقبلها. وبالنهاية لازم نكون واقعين بالنقد، فنتيجة 2-1 هي خسارة، بس ما حد يقدر يقول خسارة ثقيلة. وفريق أوزبكستان بمستوى المنتخب العراقي، وكوب آسيا فرق قد تكون مستواها أفضل من مستوى المنتخب العراقي مثل اليابان وكوريا، والسبب هو أنه لاعبيهم يلعبون بأندية أوروبية، ومستوى المنافسة بالدوري الأوروبي أكثر من مستوى المنافسة بالدوري القطري أو السعودي. فإحنا ما نسمع بنجم عالمي معروف يوقع عقد مع نادي خليجي إلا لما يقترب من 40 من عمره، وماكو نادي أوروبي ينطي نفس المبلغ اللي يطرحه عليه النادي الخليجي. فالمنتخب العراقي ما قصر، ونتمنى له نتائج أفضل بالدورات المقبلة.
يقولون
يقولون
يقولون تضحك شبيك. عودة إلى فقرات برنامج يقولون، ونبدي يصير احمد ما نقول احنا رأسا نبدي الفقرات تكون اكو اغنية او موسيقى.
خالة يا خالة، خالة يا خالة، خالة شنو البي ما دريتي، ما لومتي يا خالة شنا حيتيتي، خالة شنو البي ما دريتي، ما لومتي يا خالة شنا حيتيتي، انت اللي قضيت العمر راحة وما شفت صبر العاشي يا طاله، صبر العاشي يا طاله، صبر العاشي يا طاله،
صبر العاشي يا طاله. يا جماعه تعرفون انه التعليم يطول عمر الانسان؟
لحظه، جاب الامر على التعليم.
يقولون إنه كبار السن اللي ما حصلوا على تعليم عالي أكثر عرضة للمرض من أبناء جيلهم من المتعلمين.
طبعا هذا الكلام ثبتت دراسة أجريت بالدنمارك، وتقول إنه التعليم يطول من عمر الإنسان ويحافظ على صحته، بالإضافة إلى تأثيرات العلم النفسية والاجتماعية والاقتصادية.
وتقول هذه الدراسة إنه الإنسان المتعلم أقل عرضة للكآبة وأكثر تحمس لتحقيق الإنجازات والطموحات والأحلام.
والإنسان المتعلم يتمتع بصحة أفضل ووضع اجتماعي واقتصادي مريح بالمقارنة ويا الناس اللي تركوا المدرسة.
وثبتت هذه الدراسة إنه الإنسان المتعلم يعيش حوالي 10 سنوات أكثر من الإنسان الغير متعلم.
وأكد الخبراء إلى أنه المتعلمين أكثر تمسكاً بالحياة الصحية والمواظبة على الرياضة والإقلاع عن التدخين، لأنه تبين أن نسبة المدخنين بين المتعلمين أقل من النسبة بين غير المتعلمين. والمتعلمين أيضا يتبعون الإجراءات الوقائية والالتزام بالتوصيات الطبية والصحية.
وقبل هذه الدراسة كان أكو دراسة ثانية أظهرت أن المتعلمين أقل عرضة لتدهور الذاكرة والأمراض العصبية والدماغية المصاحبة لتقدم السن، وأكدت أن كل ما كان المستوى الأكاديمي للإنسان أعلى كل ما قل تعرضه للخراب.
يقولون إنه العلماء نجحوا بتطوير برنامج حاسوبي جديد ومتقدم. هذا البرنامج يساعد في التعرف على المجرمين والخارجين عن القانون من خلال تحليل بصمات الإذن.
وتمكن الباحثين من إنتاج أول نظام إلكتروني رقمي يتعرف على بصمة الأذن بالإضافة إلى بصمات الأصابع.
ويقولون العلماء إنه من السهل أخذ بصمات الإذن لأنه المجرمين يغطون إيديهم حتى ما يتركون بصمات، بس الإذن يستخدموها للتجسس أو الاستماع من خلال وضعها على الباب أو النافذة قبل محاولة فتحها.
يقولون أكو بحث طبي جديد أظهر أنه التفاؤل والنظرة الإيجابية للحياة
تأخر عملية الشيخوخة في الجسم وتمنح الإنسان شعور بالشباب والحيوية والنشاط.
الباحثين شافوا أنه الأشخاص اللي ينظرون للحياة بنظرة إيجابية يكونون أقل عرضة للإصابة بالضعف والعجز والهرم.
والسبب طبعا يعود إلى العوامل النفسية والاجتماعية إلى جانب الصحة البدنية والجينات.
كل العوامل تلعب دور رئيسي في تسريع أو تأخير عمليات الشيخوخة.
وطبعا يقولون انه الباحثين لاحظوا بعد انهم تابعوا 1558 شخص من كبار السن
العلاقة بين العواطف الإيجابية وسرعة الهرم، حيث يؤثر التفكير والسلوك والعاطفة
على الوظائف البدنية والصحة ككل، سواء من خلال آليات مباشرة كالمناعة أو غير مباشرة كالروابط الاجتماعية.
ويقولون الخبراء أن المشاعر الإيجابية تأثر على الصحة لأنه تغير التوازن الكيميائي للجسم،
فالتفاؤل مثلا يرفع المعنويات فتتحسن صحة الإنسان وتزيد قدرته وإصراره على النجاح والتفوق، فيكون أقل عرضة للضعف والهرم.
يقولون أكو مزرعة دجاج طردت 11 موظف من المزرعة بسبب سوء معاملتهم للدجاج.
شنو؟ دي الله العالم وين وهذول وين؟ يا دجاج يا مزرعة يا حقوق. طبعا مزرعة الدواجن هاي فاتحة قضية طويلة عريضة وتحقيقات ويا الموظفين بسبب إساءتهم للحيوانات.
وهذه القضية بدأت لما جمعية الرفق بالحيوان حطت كاميرات سرية بالمزرعة وسجلت فيلم طلعوا به الموظفين يضربون الدجاج برجليهم ويشمرون به على الحائط.
ويقولون طبعا كل الشركات الكبرى اللي كانت تشتري دجاج من هذه المزرعة وقفت تعاملاتها وياهم لأنهم انصدموا بسوء معاملة الدجاج.
حكينا وقلنا بحلقات سابقة عن فوائد العديد من الخضر والفواكه، نحكي اليوم عن فوائد الشاي الأخضر. الشاي الأخضر هو مشروب صحي من الدرجة الأولى،
ومثل ما يقولون من فوائده إنه يخفض من مستوى الكوليسترول،
ويقولون إنه يكافح الأورام السرطانية لأنه يمنع نمو الأوعية الدموية التي تغذي الأورام.
والشاي الأخضر يحافظ على الخلايا من المواد المدمرة لأنه بمادة مضادة للأكسدة.
ويقولون شرب الشاي يؤدي إلى استرخاء العضلات الملساء المتحكمة في درجة قبض الشرايين، فبالتالي ينخفض ضغط الدم المرتفع.
وأيضا الشاي الأخضر يحافظ على سيولة الدم ويقاوم حدوث الجلطات
ويساعد على التخلص من الوزن الزائد،
وكذلك يقي من الإمساك لأنه يساعد على تنظيم حركة الأمعاء.
ويقولون أنه يزيد من كفاءة جهاز المناعة.
طبعا الشاي الأخضر يحتوي على نسبة من معدن الفلورين المعروف بمفعوله المقاوم لتسوس الأسنان.
وأخيرا يقولون على الشاي الأخضر أنه مضاد للعدوى بأنواع عديدة من البكتيريا المعدية، وخاصة الأنواع المسببة للإسهال والنزلات المعوية، فتناول الشاي يساعد على الشفاء من هذه الحالات.
أصدقائي المستمعين، قبل أن نستمع إلى سعود وش حضرنا من أغنية غربية، نسمع الآن إلى فقرة الأخطاء.
يقولون
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 يقولون تضحك شبيك.
وستتناول كم تتابع؟
راحتك عيني واحدة.
زين يلا. والتي سوف تتناول المشاهير شكل ما عمد قريتها بسرعة. زين.
يقولون إنه الألم يقولون إنه الألم يقولون إن حبة حبة يا علام.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه الجولة على الصحف العربية سنتابع فيها أبرز ما نشر عن الشأن العراقي في الصحف الخليجي. من عندنا خليجي؟
في بعقوبة قتل مسؤول في الشرطة بإطلاق نار من سيارة محاذية، كما شن ألف من في بعقوبة قتل مسؤول في الشرطة من إطلاق أنت قاعد قبالي علي إلا أغلط ما بيها مجال. في بعقوبة قتل مسؤول في الشرطة بإطلاق نار من سيارة محاذية.
عقد اليوم المجلس السياسي عقد اليوم المجلس السياسي المجلس السياسي الشيء والله استعمل.
أعزائي المستمعين، عودة إلى سعود وفقرة الأغنية الغربية. سعود، إيش حضرت للمستمعين اليوم؟
اليوم حضرت أغنية النجم يعني غني عن التعريف، هو ألتون جون.
ألتون جون، ممكن تعرف المستمعين أكثر؟
ألتون جون مغني من حوالي سنة 1969 بدأ، واستمرت شهرته وكل سنة إلى تقريبا أغنية وأغنيتين توصل للمرتبة الأولى والثانية بسباق الأغاني.
طيب هذه الحلقة ايش اختارت للمستمعين؟
أغنية شوية قديمة من السبعينات، أغنية Your Song.
طيب نستمع إلى أغنية Your Song و ألتون جون.
It's a little bit funny this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. I no, it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down the words how wonderful life is while you're in the world.
شكرا جزيلا لاستماعكم لهذه الحلقة، ونتمنى أنه فقراتنا المتنوعة نالت إعجابكم.
أود أيضا أن أشكر كل المستمعين اللي بعثوا إيميلاتهم إلى البرنامج اللي هو كان يقولون @hotmail.com، ونتمنى أنه توصلنا إيميلات أكثر.
شكرا وإلى اللقاء في حلقة قادمة.
How wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're